إذن تعالوا ننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها السادة والسيدات، يتكثر الحديث في هذه الأيام عن داروين صاحب النظرية المعروفة عن تطور الإنسان، بل تطور سائر الأشياء، الحيوانات والنباتات المختلفة. وسبب تكاثر الحديث عن داروين في هذه الأيام مناسبة مرور قرابة 150 عاما على ولادته. إذن تعالوا بهذه المناسبة نتحدث عن نظرية داروين هذه وكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن موضوعنا هو نظرية داروين والقرآن. لعلكم تتساءلون بادئ ذي بدأ، وهل القرآن يتحدث عن نظرية داروين؟ وما علاقة القرآن الذي نزل قبل أكثر من 1400 سنة بنظرية داروين التي لا يزيد عمرها على 130 عاما أو 140 عاما؟ الجواب أن هذا من مظاهر العجب الذي يثور بين جوانحنا عندما نتأمل في كتاب الله عز وجل، ولسوف نرى. لا أحب أن أسرع في الجواب عن هذا السؤال، وإنما أحيل الجواب عنه إلى ما سنجد من حديث القرآن عن هذه النظرية. ينبغي أن نتذكر أولا أنها ليست نظرية واحدة. الحقيقة أن هنالك سلسلة نظريات عن تطور الإنسان، بل تطور سائر الحيوانات والنباتات أيضا. هنالك سلسلة نظريات، نظرية تشارلز داروين واحدة منها. نعم، تعالوا باختصار نتحدث عن سلسلة هذه النظريات. أولا، النظرية الأولى هي تلك التي تسمى النظرية اللاماركية، نسبة للامارك العالم الفرنسي المشهور. نعم، هذا الإنسان نظريته تعد ربما النظرية الأولى في العصر الحديث. هو يقول أن الإنسان لم يكن على وضعه الحالي الذي نراه من قبل، وإنما تطور وانتقل من مرحلة إلى أخرى إلى أخرى إلى أن ارتقى إلى هذا المظهر. ما هي العوامل التي جعلت هذا الحيوان يتطور إلى أن أصبح هذا الكائن الذي نسميه الإنسان؟ يقول باختصار إن عوامل تطوره تتمثل في المناخ، تطور المناخ، وتطور المناخ يلجأ إلى تطور واختلاف العادات. يعود هذا التطور إلى الظروف، إلى العوامل الطبيعية المختلفة. ويضرب بعض الأمثلة، فمثلا يقول إن الحوت والحيوان الذي يسمى آكل النمال، نظرا إلى أنه لا يحتاج في طعامه إلى مضغ، فنحن نلاحظ أن الأسنان ضمرت في فمه إلى أن ذابت وأصبحت تقريبا في أكل معدوم. المناخ هو الذي سبب ذلك. الخلد بما أنه لا يخرج إلا في الليل، ومن ثم لا يحتاج إلى أن يستعمل بصره، تضاءلت قوة الأبصار في عينيه تضاؤلا شديدا، وهكذا. فالمناخ الظروف الطبيعية المختلفة هي العامل الرئيسي في تطور الحيوان الذي آل صنف منه إلى أن ارتقى، ثم ارتقى إلى أن وصل إلى هذه السدة العالية الرائعة والتي اكتسب بسببها اسم الإنسان. هذه النظرية عاشت ردحا من الدهر من الزمن، وصفق لها كثير من العلماء في أوروبا وأمريكا، ولكن سرعان ما اختفى ألقها، ونسخت هذه النظرية بنظرية أخرى لداروين. ألف داروين في عام 71 و1800 كتابه المشهور أصل الأنواع. أصل الأنواع كتاب كبير يعني يقارب 700 صفحة، ترجم إلى اللغة العربية وهو مطبوع ومعروف. قرر فيه تطور الإنسان كسائر الحيوانات الأخرى، ولكن باختصار أقول قال إن عامل التطور ليس كما قال لامارك، وإنما هو الصراع الذي قام بين الحيوانات المختلفة والمتفاوتة في قوتها. فالحيوانات اللي كانت موجودة في الأصول القديمة متفاوتة في القدرة التي تصارع بها الطبيعة، ومن ثم فقد تنافست هذه الحيوانات المختلفة على مسرح الحياة، فكانت النتيجة القانون المعروف الذي يقول البقاء الأصلح. تخلفت الحيوانات الضعيفة التي لا تتمتع بمقومات البقاء والتطور، تخلفت وتراجعت إلى الوراء، وتقدمت الحيوانات الأخرى التي تتمتع بهذه القوى صعودا، فكان نصيبها التطور، بينما الحيوانات الأخرى تراجعت وكان نصيبها الاندثار والزوال. هذا هو العامل الذي جعل حيوانا من الحيوانات، فصيلة يعني من فصائل الحيوانات ذات القوة وذات المقومات الكثيرة التي تستطيع أن تصارع بها الطبيعة، استطاعت أن تتطور وزادت تطورا إلى أن آلت إلى هذا الوضع الذي نسميه الإنسان. وله أدلة مختلفة، نعم، لا مجال للحديث عنها الآن، مذكورة في كتابه أصل الأنواع. هذه النظرية هي الأخرى، استقبلها العلماء في الغرب استقبالا حسنا وصفقوا لها أمدا طويلا، ولكن سرعان ما خبا ألقها هي الأخرى، ونسخت هذه النظرية بنظرية أخرى سميت الداروينية الحديثة، طرحها عالم هولندي معروف، وقال إن العامل الذي جعل الحيوانات تتطور ليس كما قال داروين التنافس على صعيد البقاء في ظل القانون القائل البقاء للأصلح، وإنما العامل هو الطفرة، أي القفز العشوائي. الطفرة هي العامل الأوحد الذي جعل الحيوانات تتطور، ومن ثم وجد في غمار هذا التطور المتطاول من سابق الحيوانات الأخرى وتكونت له مزايا متنوعة لم تتمتع بها الحيوانات الأخرى، وهو الإنسان. نعم، ما هي العوامل؟ لا يقر بأي عامل إلا عامل الطفرة. ولقد وجد الماركسيون في هذه النظرية مبتغاهم، لأنهم يؤمنون بالقفزة وبالطفرة، فدعموا هذه النظرية وأيدوها وصفقوا لها. الواقع أن هذه النظرية هي الأخرى اليوم تترنح، ونعم وجهت إليها انتقادات كثيرة، كما وجه إلى نظرية داروين أكثر من 20 انتقاد علمي، انتقاد علمي، وليس انتقادا نابعا من يعني دافع ديني، عقائد ديني أبدا، وإنما هي انتقادات علمية وجهت إلى نظرية داروين، كما وجهت إلى نظرية لامارك أيضا اعتراضات من هذا القبيل. والآن العالم الغربي يترنح في حيرة دائبة. العالم الغربي يؤمن بأن هنالك تطور لابد، لكن ما هي الصيغة العلمية التي ينبغي أن نفرغ تصور التطور في هذا، في هذه الصيغة؟ ليس هنالك الآن قرار، وإنما هنالك أخذ ورد بين هذه النظريات الثلاث التي ذكرت لكم باختصار تعريفا عنها. طيب، ما دور القرآن في هذه المسألة؟ القرآن رد على هذه النظريات الثلاث، وركز القرآن على المنهج الذي ينبغي أن يعتمد في الاستدلال على حقيقة علمية من هذا القبيل. الموضوع الذي هو محل البحث الإنسان، الإنسان. طيب، الإنسان كائن مادي خاضع للنظر وخاضع للتجربة والمشاهدة، فلو أن أردنا أن نعلم شيئا عن الإنسان الذي يعيش اليوم، أردنا أن نعلم شيئا عن قلبه، عن الدورة الدموية في كيانه، أردنا أن نعلم شيئا عن عملية الإبصار، أردنا أن نعلم شيئا عن الجهاز الهضمي، ما هو المنهج العلمي الذي لا بد أن نسلكه للاعتماد عليه ولقبوله علميا؟ التجربة والمشاهدة. كل أمر مادي نريد أن نعلم عنه علما، ليس هنالك دليل علمي مقبول للوصول إلى حقيقة علمية عنه إلا دليل التجربة والمشاهدة. لكن الحديث هنا ليس عن الإنسان الموجود حاليا، وإنما الحديث عن الإنسان القديم، القديم، سواء أصغينا إلى نظرية لامارك، أو أصغينا إلى نظرية داروين، أو أصغينا إلى نظرية داروينية الحديثة الأخيرة. فالحديث في كل الأحوال ليس عن الإنسان الحالي، وإنما هو عن الإنسان القديم. طيب، الحديث عن كائن حيواني يعود إلى ما قبل ملايين السنوات ربما، نريد أن نقرر قرارا علميا يقول إنه تطور من حال إلى حال وترقى صعدا في سلم التطور إلى أن وصل إلى هذا الشأن، إلى أن وصل إلى هذا الشكل. طيب، ما هو الدليل العلمي المقبول عند الخوض في هذا الموضوع؟ ما هو الدليل العلمي الذي يقبل عندما نريد أن نأتي بهذا القرار؟ القرآن يجيب، نعم، يقول لهم ليس لكم في هذه الحالة إلا دليل واحد، دليل التجربة والمشاهدة. ودليل التجربة والمشاهدة لن تطولوا إليه، لأنكم لا تتحدثون عن الإنسان الحالي، أنتم تتحدثون عن الإنسان، لا أقول إنسان بل عن الحيوان القديم القديم الذي كان بتصوركم أصلا للإنسان قبل ملايين السنوات. إذا أنتم تتحدثون عن أمر غيبي، لا تتحدثون عن أمر خاضع للتجربة والمشاهدة. والحديث عن الأمر الغيبي له منهجه وله طريقه العلمي. فهل أنتم عندما تتحدثون عن الإنسان قبل ملايين السنوات وكيف كان حيوانا هلاميا ثم أصبح زاحفا مثلا ثم أصبح حيوانا يمشي على أربع ثم إنه اعتدل وتحول فأصبح يمشي على سنتين على رجلين، هذا التصور الذي تعودون به إلى ملايين السنوات، ما هو المصباح العلمي الذي يرفضكم في البحث فيه؟ ليس أمامكم هنا أي منهج لأنكم تتكلمون في أمر غيبي، لم تكونوا آنذاك موجودين ومشاهدين حتى تتمسكوا بدليل اسمه دليل التجربة والمشاهدة. بينكم اليوم وبين ذلك العصر حاجز يبلغ سمكه ملايين السنوات. طيب، إذا ليس لكم دليل، ومن ثم فهذا الكلام ساقط علميا. من الذي يقول هذا الكلام؟ القرآن. لمن يقول؟ لأصحاب هذه النظريات. لأصحاب هذه النظريات، نعم. واسمعوا، يقول الله عز وجل لأصحاب نظريات التطور، ليلى مارك ومن أيده، لداروين ومن أيده، لأصحاب الداروينية الحديثة، يقول لهم جميعا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. هل سمعتم؟ ما أشهدتهم، يقول الله، ما أشهدتهم يعني ما مكنتهم ليشهدوا معي خلقي للسماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلقي لأنفسهم كيف تم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا معينين لي شركاء لي في ذلك الخلق. فإذا لم تكونوا مشاهدين لذلك الخلق، لم تتمتعوا برؤية بمشاهدة ومن ثم تجربة، إذا ما هو دليلكم العلمي الذي تعتمدون عليه عندما تغمضون أعينكم وتعودون القرقر بأخيلتكم إلى ما قبل ملايين السنوات لتقولوا إن الحيوانات تطورت من حال إلى حال ثم إنها ترقت صعودا بعامل المناخ أو تحت عامل الطفرة أو تحت عامل السباق في ساحة الطبيعة تحت قانون البقاء للأصلح؟ ما هو الدليل العلمي الذي يرفضكم والذي ترجعون به القهقرة إلى ملايين السنوات؟ المنهج العلمي يقول الدليل الذي يجب أن يعتمد عليه في قرار علمي يتعلق بشيء مادي هو التجربة والمشاهدة. طيب، لا يتاح لكم التجربة والمشاهدة لأنكم لا تتحدثون عن الإنسان الحالي الآن، وإنما تتحدثون عن، لا أقول إنسان، كائن حي يعود إلى ما قبل ملايين السنوات. ليس لكم دليل إلا ما يسمى بالاسترداد، ما يسمى بالتوسم، ما يسمى بالتخيل، وهذا ليس دليلا علميا، هذا ليس دليلا علميا، ولا يمكن أن ينهض عليه أي قرار علمي. هذا معنى قوله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني معينين لي، ما استخدمتهم لكي يعينوني في خلق أنفسهم. ما أشهدتهم ضمير راجع لمن؟ لأصحاب هذه النظرية ولكل المؤمنين بها. نعم، وهذا من عجائب ما نجده في كتاب الله عز وجل. نعم، هذا من غرائب ما نجده في كتاب الله عز وجل. هذا مظهر من ما يسمى بمظاهر إعجاز القرآن، الدال على أن هذا القرآن الذي نزل قبل أكثر من 1400 سنة ليس كلام بشر، ليس كلام شخص كان يعيش في ذلك العصر. لم يكن في ذلك العصر من يتمطى بعقله ليقول الإنسان تطور والإنسان هكذا كان ثم وجد هكذا، نعم، والإنسان كان سابقا ينتمي إلى فصيلة أدنى شأنا في الحيوانات. ما لم يكن يوجد لا في الجزيرة العربية ولا في غير الجزيرة العربية من يفكر هذا التفكير، ولكن القرآن يتحدث، والسباق والسياق يعني مانع ما أقول لكم، يتحدث عن هؤلاء الذين يأتون مع الزمن فيتطاولون بأفكارهم القاصرة ليخترقوا حواجز القرون المتطاولة، ثم يعودوا إلينا بقرار عن الإنسان كيف كان وكيف تطور. إذن هذا ما يقوله القرآن. طيب، إذا كان القرآن كما رأينا يمزق هذا التصور الذي يبين أنه تصور وهمي أخرق ولا يرقى إلى أن يكون حقيقة علمية، طيب ما هو البديل الذي يضعنا القرآن أمامه؟ يعني القرآن قال هذا التصور ليس تصورا علميا لأنه لا يستند إلى مشهد علمي. المشهد العلمي بالنسبة للإنسان التجربة والمشاهدة، والتجربة والمشاهدة لا يتأتيان لأنكم أو لأن أصحاب النظريات يتحدثون عن إنسان يعود إلى ما قبل ملايين السنوات. طيب حسنا، ما القرار البديل الذي ينبغي أن نعلمه عن الإنسان؟ يضعنا القرآن أمامه البديل. سأذكر لكم البديل، لكن قبل أن أضعكم أمام النصوص القرآنية التي تصورنا خلق الإنسان كيف خلق وكيف تم إبداعه وكيف كان صورته، لكن قبل ذلك أحب أن نعود إلى هذه النظريات، لا سيما نظرية داروين التي يعني كتب لها من الشهرة ما لم يكتب لها للنظرية التي قبلها ولا للتي جاءت بعدها. نعم، هل كان داروين وهو يشرح لنا نظريته في كتابه أصل الأنواع يدعي أنه يقدم للعالم حقيقة علمية؟ لا يا أيها الإخوة، أبدا. وأنا قرأت كتاب داروين هذا، ولا أبالغ أن قلت لكم إنه كان من الإنصاف بمكان، وإنه كان من الدقة في حديثه بمكان. نعم، بكل مناسبة وهو يتكلم عن التطور، طبعا هو لم يتحدث عن تطور الحيوانات فقط، تحدث عن تطور النباتات أيضا وما يتعلق بالجينات يعني بصورة عامة، لكن ركز على الإنسان تركيزا خاصا متميزا. في كل مناسبة داروين ينبهنا إلى أنه يأتي بنظرية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ويحذر من أن نفهم كلامه على أنه حقيقة علمية يقررها لنا. ومن قرأ كتابه أصل الأنواع علم هذا الذي أقوله لكم. وجهت عدة اعتراضات لداروين، وسجل هذه الاعتراضات في كتابه أصل الأنواع، أجاب عن بعض منها، وأما البعض الآخر ولعله الأكثر أعلن عن عجزه عن الإجابة عنها. من هذه الاعتراضات التي عجز عن الإجابة عنها ما قيل له من أنه تم العثور على هياكل لحيوانات يعود اكتشافها إلى أول العصر الجليدي، ولدى المقارنة بين تلك الهياكل وفصيلة تلك الحيوانات الموجودة في هذا العصر لم نجد أي فرق ولم نجد أي تطور فيما يتعلق بهذه الهياكل الحيوانية. فماذا تقول؟ كان هذا هو جوابه، وأنا لا أريد أن أغير كلمة أو حرف واحد من جوابه. قال: إننا لا ينبغي لنا أن نبحث عن جواب محدد معين عن هذا السؤال إذا علمنا أننا لا جرم نعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا. كذلك وجه إليه سؤال آخر وأعلن عن عجزه عن الإجابة، وسأذكر لكم هذا الاعتراض الآخر والإجابة التي أجاب بها داروين في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى، وأعود فأذكركم بالمنهج الذي ينبغي أن نلتقي جميعا عليه أيها الإخوة، إنه منهج العلم ومنهج الحوار، لا شيء غير العلم ولا شيء غير الحوار، وهذا هو الذي يجمعنا على نهج واحد وصراط واحد إن شاء الله. والسلام عليكم.
Thank you. مالك يا ام؟ هذا مطر مش متذكرتيه؟
اسمع يا يوسف، هذول اولادك تعبين، بدك تلاقي حل، يا الا بترجع يا الا راجي لعندك. ناجيه ترملت وخالده ترملت حتى قبل ما تتجوز، ويوسف
عفوا
ابو يوسف يا ابو يوسف، كاش ترد علي؟ طيب وانا كمان مش رايحة احكي معك.
وانت ليش عم تخبريني هالخبرية؟
ما بعرف ليش حسيت انه موضوع ولي يخصك.
لا ما بخصك.
المهم انا عملت اللي علي وخبرتك، ما انت دايما بتقلي خبرك كل التفاصيل.
وانت شو دركي بالحادث يا خشرية؟
المواضيع دقت علينا الباب بالمصر ليالي، كنا هلا راجعين من الخطبه، وقفت رانيا معها.
مين رانيا؟
من اتصال بالجامعه صارت لي معنا بالبيت. بس يا حرام، كنت حبه لوديع وعلى الفاضي، كانت حاضره الخطبه. يمكن حكيت لك عنها قبل هلا.
ماني متذكر.
بحكي لك رانيا.
مرحبا نادين.
اهلا استاذ كريم.
قولي له لحمودي يسوي لنا فنجانين قهوة لأنه بدي أحكي معك شوي.
حمودي لسه ما إجا اليوم.
ما إجا؟ وش تأخر كثير؟ شو الحكاية؟
مو مشكلة أستاذ، أنا خسارية.
حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفي جنبي، شو عم بدري ما ألامك؟ كنت براك كلمة فرنسا وما كان في شيء، كان ملك الحصار، كان عم يحكي عن شغلات مهمة، عن التاريخ. والجغرافيا والتربية الوطنية على
مصر. يعني امبارح انت كنت شغال معه حمودة؟
يا كان مضيع، انا مضيع ما كنت لحظة يعني، انا وياه اصلا كنا بالحرب امبارح سلمت.
لكن ليش ما كنت معه وقت الحادث؟
الله يسامحك، بس كان بدي احزن جوا.
لا كويس قصدي كل شيء بالعمل، بس يعني يمكن لو كنت معه ما كان سوى حادث.
بعيد معك حق، يا ليتني كنت معه.
انا لهلا ما عرفت افهم ليش طلع من الملعب.
شو قلت حموده؟ ما سمعتك.
لا كنت عم حاول اتذكر ليش تركته بهذاك الوقت.
ايه وتذكرت؟
الظاهر اني اخذت لي رقم.
واقف هون
حي امو كيف بدي اسالك؟
عطلتك منك من اخو؟
لا سيدي انا في وروح
يعني عندك فكره وجهتك حامل مسدس غير مرقب؟
مسدس يعني فرد سيدي؟
فرد
هل؟ شو بدي اعرف سيدي؟
معتاد صرت فيها روح بالروح
بلا سيدي فيه بس يعني ما حكى لي وديع اي شيء عن المسدس اذا عن يلي بحبها ما حكى لي
منو هي؟ منو هي حموده؟
بعدين خلي بعدين يعني مو حلو هلا قدام الحكومه موضوع خاص هذا
وعندك فكره عن الطياره اللي كانت معهم منو جايبها؟
بالشغل سيدي بالشغل عطوا اياها ايه؟
اي شغل؟
بوزاره التحصيل هيك قال لي
السيارة مسروقة يا مريع
مسروقة؟
السيارة كانت مستأجرة باسم شخص ثاني لابنك واليوم الصبح كان تبليغ منه عن سرقة سيارته
بس وديع مو هيك منوب سيدي يعني وديع شاب متعلم وفهيم وما له ازاي حنوب
يا ريت توتر دفاعك عنه وتحضر حالك دافع عن نفسك
انا شو دخلني سيدي؟ يعني انا ما بعرف شيء عنه وانا هذا الكلام اول مرة بسمعه منك هلا
وأساس رفيقك تروح بالروح
مظبوط يعني انا كثير بس صار لي اكثر من شهر ما شفته امبارح بالصدفه عزمني على السهره لحتى يرجع
شو بده انت؟
بصراحه امبارح كانت خطبه البنت اللي بحبها
منو هي حموده؟
كندا
ليش ما قال لي؟ ليش ما قال لي ليش؟
انا لامبارح لحتى عرفت
وين سهرتم؟
ب ب بملهى سفينه الحب سيدي
كبري
يا حمودي. أنت تفكر حتى تفكر الجانبية ولا تكون سيارة؟ شو هالشباب هذول؟ أصبح غير مرخص. طيب ماشي ما عندي بس في مجال أحكي مع المحامي كريم جابر.
أنا دكتور محامي.
بس أنا بشتغل عنده بالمكتب يعني لازم خبره.